المستند في ذلك ما أدري هذا بيناه بعد يوم ما بيناه. والمستند في ذلك ما أشرنا إليه غير مرة، وهو التمسك بفكرة الارتكاز المتوارث بالبيان المتقدم ولا نكرر. وهناك قضية فنية، وهي إنه ذكر قدس سره في باب الساحي، يلزم فيه قصد القرب كما ويلزم فيه تعيين أنه لحج أو عمره ولحج إسلام أو غيره، لتمتع أو غيره، هكذا ذكر قدس سره هناك. والمناسب لما ذكره هناك الإشارة إلى ذلك هنا أيضا، فيقال يلزم في الوقوف في المشعر الحرام إضافة إلى قصد القرب تعيين أنه لحج الإسلام أو لغيره، ولحج تمتع أو غيره. نعم، لا معنى لتعيين أنه لحج أو عمره بعد فرض أن العمره لا تشتمل على ذلك. ونحن فيما سبق أشرنا إلى أنه لا يلزم ذلك، إذ من البداية أي حين الإحرام هو قد قصد ذلك، يعني قال أحرموا لحج الإسلام التمتعي، وبعد أن شخص ذلك في بداية الإحرام لا دليل، أذكرت أنا فيما سبق، لا دليل على لزوم التشخيص بعد ذلك كما هو الحال، ويكفينا عدم الدليل ونتمسك بالبراءة كما هو الحال في باب الصلاة، فإنه يكفي من البداية أن يعين أنها صلاة ظهر، وبعد هذا التعيين لا حاجة حينما يأتي بالركوع قصد ذلك من جديد، وأن هذا الركوع ترى صلاة الظهر الأدائية وليس القضائية أو كذا كذا، هذا بعد كل ماكو حاجة إليه بعد فرض أنه من البداية قد قصد ذلك. وعلى أي حال هذه كما قلت قضية ليست لا ايش تريدون تقولون يعني؟ خوش السحي شلون قال بي؟ لا قال يكون يشخص على انه هذا سعي حج افراد لو حج تمتع، هذا كل قال خو اذا هناك قلت خو هنا هم ما تقول هم ما لا بد من التشخيص، واذا ما اعتبرناه هنا فلا نعتبره هناك ايضا. شنو الفرق بين هذا الذي اريده؟ وقلت قضيه اشبه بالفنيه ليست مهمه. زين، وهل يلزم أن يقصد المكلف بنحو تفصيلي الوقوف في المشعر الحرام؟ يعني بتعبير آخر حينما يصل إلى المشعر الحرام، هل يلزم أن يعرف أن هذا هو المشعر الحرام ويقصد الكون فيه في الفترة المقررة؟ إنه هل يلزم هذا القصد التفصيلي أو يكفي القصد الإجمالي الموجود حين ماذا؟ حين الإحرام، فإنه قاصد الإتيان بما؟ بجميع واجبات الحاج، والتي منها الوقوف في المشعر الحرام. وبالجملة، القصد التفصيلي هل لازم أو يكفي ذلك القصد الإجمالي؟ قد يقال نعم يلزم القصد التفصيلي تمسكا ببعض الروايات من قبيل موثقة يونس ابن يعقوب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى ميناء فرمى الجمرتين ولم يعلم حتى ارتفع النهار. قال: يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرتين. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 35 الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 3. بتقريب أن المقصود من قوله، أي قول السائل، فلم يقف حتى انتهى إلى ميناء، المقصود إيش؟ لم يقف، والحال هو قد مر. المقصود لم يقصد الوقوف في المشعر الحرام، والإمام عليه السلام قال عليه أن يرجع. إذن هذه الموثقة تدل على لزوم القصد، يعني القصد التفصيلي، ولا يكفي ذلك القصد الإجمالي. هكذا قد يقال، والجواب واضح. أما أولا فلأنه يحتمل أن يكون المقصود فلم يقف، يعني الوقوف المطلوب شرعا، بأن جاء من عرفات ومر بالمشعر قبل ماذا؟ قبل الوقت المقرر، أي قبل الفجر، وذهب إلى منى. إن مثل هذا الوقوف، حيث إنه وقوف خارج الوقت، فلا يكون مجزيا، فيلزمه العودة. إنه يحتمل أن يكون المقصود من الموثقة هذا المعنى.
يناسب الاستفسار أنه ذكر أنه بناء على الروايات الآتية.
ذكر أم؟
نعم.
بس هذا مطلب ثاني، هذا مطلب ثاني حينئذ، فتكون مثل مقيدة. فالإمام عليه بلي، فإذا الرواية بناء على هذا تعود مجملة، ولا يمكن أن نجعلها دليلا على لزوم القصد. وثانيا، هذا أولا، وثانيا حتى لو سلمنا أن المقصود مرة في الوقت الواجب المحدد، يعني بعد طلوع الفجر، ولكن المفروض أنه لم يقف. والرواية والموثقة يمكن أن تقصد الإشارة إلى وجوب إيش؟ الوقوف هنيئة. فحينئذ يلزمه العود من هذه الناحية، من ناحية أنه لم يقف هنيئة، وعليه فالرواية كما تحتمل المعنى الذي أراده المستدل تحتمل أحدين، وبذلك تعود مجملة، وبالتالي سوف لا نملك، لا تكون دليلا صالحا على اعتبار القصد التفصيلي. وعلى منوالها صحيحة أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن تقدم النساء، تقدم يعني تتقدم، إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 30 الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث رقم 7 بتقريب. أن قوله فيقفن عند المشعر يعني كي يقصدن الوقوف فيه، فتكون دالة على اعتبار القصد التفصيلي. ولكن يرد عليها ما أشرنا إليه في الرواية السابقة، وهو أنه يحتمل أن يكون المقصود الإشارة إلى لزوم الوقوف هنيئة، ولا يكفي المرور كمرور العابر من دون سكون ولبث. وعليه فهي مجملة من هذه الناحية، فلا تصلح دليلا، وبالتالي نتمسك بما تقتضيه القاعدة، وهو كفاية ذلك القصد الإجمالي بعد عدم الدليل على اعتبار القصد التفصيلي. وعلى هذا الأساس لو فرض أن صاحب الحمل جاء بجماعته إلى المشعر الحرام ولم يعرف بعضهم أن هذا هو المشعر، ولكن علمهم وقال لا بد من البقاء هنا حتى طلوع الشمس مثلا، كفى ذلك، وإن لم يعرف المكلف أن هذا هو المشعر ويقصد بنحو التفصيل الوقوف فيه بعد فرض أنه قاصد الإتيان منذ البداية بجميع أفعال الحج التي منها ما ذكر عن الوقوف في المشعر الحرام. جيد، بهذا تنتهي مسألتنا هذه، مسألة 372. قال قدس سره: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها. انتهى. وكان من المناسب حذف قوله إذا أفاض الحاج من عرفات، فإنها زائدة لا حاجة إليها، وذلك بأن يقال مسألة الأحوط المبيت ليلة العيد في المزدلفة. وهكذا قوله وإن قضايا فنية إحنا نتعلمها بعدين، وهكذا قوله وإن كان لم يثبت وجوبها لا حاجة إلى، هذا يشار إليه وين؟ في الكتب العلمية، مو الكتب التي تقعد تقدمها علما إلى المكلفين العاديين. على أي حال والأمر سهل، هذه المسألة قد أشار إليها الفقهاء ونسب إلى الأكثر ذلك، أعني وجوب إيش؟ المبيت. وطبيعي المقصود من المبيت ليس أن ينام، يعني بعضهم قد بنى يكون ينام، وإنما المكث قبل ماذا؟ طلوع الفجر، فإن البيتوت تصدق بذلك. نعم هناك قد يكون كلام أنه هل يلزم في الثلث الأخير من الليل أو يكفي من بعد نصفه، هذه قضايا جانبية أخرى ليست مهمة. وعلى أي حال نسب في المدارك جزء 7 صفحة 423، والحدائق جزء 16 صفحة 443، والرياض جزء 6 صفحة 367، والجواهر جزء 19 صفحة 73. نسب هؤلاء إلى الأكثر الوجوب، كما ونسب الخلاف إلى خلاف يعني عدم الوجوب إلى العلامة في التذكرة، وممن اختار عدم الوجوب الشيخ النراقي قدس سره في مستنده جزء 12 صفحة 248. وعلى أي حال ما قد يستدل به على وجوب المبيت هو ما يلي: الأول التأسي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله حيث بات، وهكذا ورد في رواية المبينة لكيفية حج النبي صلى الله عليه وآله، فيلزمنا نحن أن نتأسى به، وقد تمسك بذلك صاحب المدارك والحدائق والجواهر وغيرهم، والإشكال عليه واضح، فإن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وهو من الأمور الواضحة. اللهم إلا أن يكون مقصودهم أن كل ما ورد في روايات تعليم كيفية حج النبي صلى الله عليه وآله، فالأصل الأولي أو الظاهر منه هو الوجوب، فأي خصوصية ذكرت فالظاهر هو الوجوب، إلا أن تقوم قرينة ودليل على الخلاف إن هذا أوجه من سابقه، يعني هذا ولكن هذا ليس تمسكا بفكرة ولكن هذا ليس تمسكا بفكرة التأسي، وإنما تمسك بظاهر الدليل، فهم هذا لا يقصدونه. ولكن لو كانوا يقصدون ذلك، وقلت هو الأوجه كما تدل عليه بعض عبارات السيد الخوئي قدس سره في باب الوضوء، فإنه على ما ببالي يقول في روايات تعليم كيفية حدث وضوء النبي صلى الله عليه وآله أن كل ما يذكر فيها نحمله على من؟ على الوجوب، إلا أن يقوم دليل قرين على الخلاف. ونحن ذكرنا سابقا أن مثل هذا لا يستند إلى دليل، فلا يوجد عندنا ظهور أو أصل، أو بالأحرى لا نعرف منشأ لهذا الظهور ولهذا الأصل. فعلى هذا الأساس يكون هذا الوجه محل تأمل كما هو واضح. هذا كله بالنسبة إلى الدليل الأول. هذا شنو؟ شلون يدل على الوجوب؟ شلون يدل على الوجوب؟ لا، يقول المناسك اخذوها، مناسك المستحبة منه اخذوها، مناسك الواجبة منه اخذوها. ما قال كل ما اقوم به من منسك فاخذوها مني، لا تاخذوها فاني انا العين الصافية، لا تاخذوها من فلان. وزين، الدليل الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث جاء في بعض فقراتها ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة. وسائل الشيعة وسائل بلي الكافي، العفو الكافي، سيب الوسائل ما موجودة بس أنا ما مطلعها من الوسائل. الكافي 4 صفحة 486 الحديث رقم 1 بتقريب أن الحياض كما قلنا سابقا هي واقعة على واقعة في وادي محسر أو بداية محسر، كما أشارت إلى ذلك صحيحة سابقة قالت في تحديد حدود المشعار، ذكرت أحد الحدود حياض محسر، فهذا معناه في وادي محسر توجد حياض. والإمام عليه السلام يقول لا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة، يعني تجاوز الحياض أو تجاوز المشعر إنما يجوز، متى يجوز؟ لا يجوز يعني لا يجوز في الليل، بل في الليلة المشعر لا بد من البقاء في المشعر الحرام وعدم التجاوز. على أي حال تجاوز الحياض والخروج من المشعر الحرام فتكون دالة على وجوب المبيت، هكذا ذكر. والجواب أما أولا فلأن هذا يمكن أن يكون من باب المقدمة للوقوف بالمقدار الواجب، في المقدار الواجب أعني من طلوع الفجر، فإن من لم يبت إلى طلوع الفجر فهو بالتالي سوف لا يقف من شنو، من بداية طلوع الفجر، إلى طلوع الشمس. فالإمام عليه السلام قال: لا تتجاوز الحياض ليلة المشعر، من باب المقدمية لتحقق الوقوف الواجب، أعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. إن هذا محتمل أن يكون هو المقصود، ويكفينا الاحتمال المخل بالظهور. هذا أولا. وثانيا، إن امتثال هذا التكليف يتحقق ب ما إذا جاء المكلف في بداية طلوع الفجر، فإنه يصدق عليه أنه بالتالي يصدق عليه أنه شنو يصدق عليه؟ لم يتجاوز الحياض ليلة المبيت. وبتعبير آخر، هي أقصى ما تدل أن من كان في المشعر ليلة المشعر فينبغي له أن لا يتجاوز الحياض. أما من لم يكن في المشعر ليلة المشعر ليلة العيد لم يكن، فهذا وجاء ايش وقت جاء؟ من حين طلوع الفجر، فبالتالي هو لم يتجاوز الحياض ليلة المبيت. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن نستفيد من هذه الفقرة أن المبيت لازم، بل غاية ما نستفيده أن من كان في المشعر لا يجوز له أن يتجاوز في الليل الحياض. أما أنه يلزم أن يأتي ويبات، لا يستفاد منه ذلك. هذا ثانيا. تحمل على الحالة الطبيعية، يعني عادة الناس شنو موجودة بالتالي هيك، يعني النتيجة هيك راح يصير. أما من فرض على أنه لا ما يريد الشهر، ما كان موجود، بعد هي لا تدل على أنه لا لازم تعال إلا يكون تجي وتبات. وثالثا، يحتمل أن يكون النهي عن تجاوز الحياض إشارة إلى البعد المكاني دون البعد الزماني. بمعنى أن المقصود الإشارة إلى أن المشعر الحرام ينتهي بمن ينتهي بالحياض. فأنت إذا تجاوزت الحياض فقد تجاوزت عن المشعر الحرام. فالمقصود هو الإشارة إلى هذا المعنى، أي تحديد المكان بحدوده وليس الزمان. إن قلت بناء على هذا لا حاجة إلى التقييد بليلة العيد، بل المناسب أن يقال ولا تتجاوز وقت الوقوف الواجب، لا تتجاوز الحياض. إن تسليط الأضواء على الليلة لا داعي إليه، ما دام المقصود هو الإشارة إلى البعد المكاني. قلت لا يبعد أن تخصيص الليل بالذكر من باب أنها هي الحالة الطبيعية، فإنه عادة يأتي الناس قبل طلوع الفجر إلى المشعر الحرام، فيريد عليه السلام أن يبين له أن بقاءكم لا بد وأن يكون ما قبل في المنطقة التي هي قبل الحياض، لا أنه تتجاوزون الحياض فإنكم تخرجون بذلك عن المشعر. ورابعاً، لو رجعنا إلى الرواية وقرأناها بالكامل لا كما صنع صاحب الوسائل حيث قطعها، وهذا من سلبيات التقطيع، لرأينا أنها مقرونة بجملة مستحبات، بل لعله بقطع النظر عن ذلك يمكن حملها على الاستحباب أيضا، فإن الرواية هي هكذا: لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعة، وتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر. قريب من المشعر يعني شنو المقصود؟ من قزح، لأن قلنا المشعر يطلق على قزح. نقطة: ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة، ويقول: اللهم هذه جمع، إلى آخره، اجمع لي الخيرات، وإلى آخره. إن الرواية كما نرى واردة في بيان مستحبات وآداب شرعية، وكل ما قرأناه هو من جملة المستحبات ولا يوجد فيها واجب. وحينئذ جملة ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة يصعب أن يحكم العقل بشنو حتى بناء على مسلك حكم العقل، يصعب أن يحكم العقل بالوجوب ما دامت المقارنات هي من المستحبات، ولا حق كما قلنا سابقا لأصحاب مسلك العقل أن يقولوا العقل يحكم بالوجوب، كيف إذا كان هي كلها آداب؟ فمن المناسب أن يتوقف العاقل في مثل ذلك، بل نصعد اللهجة ونقول بقطع النظر عن هذه الأمور: يحتمل أن يكون قوله ولا يجاوز عطفا على جملة يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله، ويصير التقدير هكذا: ويستحب للصرورة. شنو يستحب؟ واحد أن يقف، والثاني شنو؟ أن لا يجاوز، فلا يجاوز يصير عطف على يقف، أن لا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة، وهذا شيء وجيه واحتمال وجيه، ومعه تعود الرواية مجملة وعليه فاستفادة اللزوم منها شيء صعب تتمة الكلام إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.